القاسي طيلة السنوات الماضية. وشدد نائب الرئيس الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية لا تأخذ أوامر من أحد في استراتيجيتها الخاصة بتطوير العلوم، مضيفا أنها ستستخدم التكنولوجيا النووية السلمية وفقا لاحتياجات البلاد. شدد طهران على أن تخصيبها لليورانيوم سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد أن إيران تدرس حاليا إذا ما كانت ستشارك في الجولة المقبلة من المباحثات أم لا، معتبرا التصريحات الأخيرة لنظيره الأمريكي قضية لن تساعد في عملية التفاوض. وأعرب عراقشي عن استعداد الجانب الإيراني للتعاون بمزيد من الشفافية بخصوص برنامج النووي السلمي بشرط أن يتم رفع الحظر المفروض على جمهورية الإسلامية. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب إيران باستيراد اليورانيوم بدلا من تخصيبه وبابتعادها عن إنتاج صواريخ بعيدة المدى. قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية ضيف الله الشامي أن صنعاء تقوم بواجبها الديني والإنساني لدعم قطاع غزة. وتوعد الشامي كيان الاحتلال بردة فعل يمنية محملة بالمفاجآت في حال مواصلة الاحتلال تصعيده في القطاع. لنستمع للقيادي في حركة أنصار الله اليمنية.
بالنسبة بحساب المكاسب المادية والاستراتيجية والعسكرية فقط، لا يوجد هنالك أي مكاسب باعتبار اليمن بعيدة، باعتبار اليمن لا حدود جغرافية لها، باعتبار اليمن تحت وطأة حصار وعدوان يعني منذ 10 سنوات. لكن المكسب الأساسي الذي يسعى إليه اليمنيون هو أن يقوموا بدورهم الديني والأخلاقي والقيمي وواجبهم ومسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذه هي مسؤولية تتطلب من كل من ينتمي إلى الإسلام، من ينتمي إلى العروبة، من ينتمي إلى أصالة هذا الدين، أن يكون له موقف مما يجري من حرب إبادة جماعية وجرائم إبادة جماعية بحق إخواننا في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة. ولذلك كان الموقف اليمني موقفا واضحا وموقفا معلنا وموقفا صريحا وموقفا متصاعدا. فعندما بدأ العدو الصهيوني يعني يوسع من عملياته فلا بد أن يكون هنالك ردة فعل وتوسيع لهذه العمليات، وباعتقادي أنه ستتصاعد، لن تبقى الأمور محصورة على ميناء حيفا ولا مطار بن غوريون ولا ميناء أم الرشراش، بل ربما ستشمل يعني قطاعات أخرى، ربما ستصل إلى موانئ أخرى، ربما يعني ستأتي الأيام القادمة حبلة إذا لم يكن هنالك ارتداع لهذا العدو، لأن هذا واجب ديني واجب إنساني. واليمن قطع على نفسه عهدا وخرج الشعب اليمني بالملايين ليجدد العهد ويجدد الميثاق كما جدده السيد القائد حفظه الله لإخواننا في غزة والمظلومين في غزة، بأنه لن يتركوا وحدهم ولن نتركهم وحدهم، وسنبذل كل ما باستطاعتنا وكل ما يعني إمكانياتنا وقدراتنا أن نفعله من أجل تخفيف الأب عليهم ومن أجل الضغط على العدو من أجل إيقاف حربه وحرب الإبادة وجرائم الإبادة الجماعية في غزة.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 70 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 53,600، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 121,900 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. واستهدف الاحتلال منازل في جباليا البلد ومخيم جباليا شمالي القطاع، فيما قصف بيت لاهيا بقذائف المدفعية ودير البلح وسط القطاع. هذا وارتقى شهداء جراء استهداف بني سهيلة وعبسان الكبيرة في خان يونس جنوب القطاع بقذائف المدفعية. جددت حركة حماس دعوتها المجتمع الدولي لتكثيف تحركاته للضغط على الاحتلال لوقف استخدام التجويع كسلاح ضد سكان غزة. وانتقدت الحركة استخفاف الكيان الإسرائيلي بالدعوات الدولية المتزايدة لوقف هذه الجريمة البشعة المترافقة مع المجازر المستمرة، مشيرة إلى محاولة الكيان تضليل الرأي العام العالمي بادعاء إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. يذكر أن منظمات إنسانية حذرت من احتمال استشهاد آلاف الرضع في غزة نتيجة سياسة التجويع الممنهجة للكيان ما لم يتم إدخال مساعدات غذائية عاجلة وبشكل كافي. استدعت كل من باريس وروما سفيري الكيان الإسرائيلي لديهما احتجاجا على استهداف جنود الاحتلال وفد الدبلوماسيين في جنين بالضفة الغربية. كما نددت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالاعتداء، فيما استنكرت بلجيكا وإيرلندا هذه الخطوة. بدورها اعتبرت حركة حماس إطلاق الاحتلال النار باتجاه وفد يضم سفراء ودبلوماسيين أوروبيين وعرب إمعانا في انتهاك الكيان كل الأعراف والمواثيق الدولية. إلى ذلك دانت الخارجية الفلسطينية اعتداء الاحتلال على الوفد الدبلوماسي معتبرة ذلك تصرفا عدوانيا وخرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي. اقتحمت قوات الاحتلال مدرستين في بلدة حزمة شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وزارة التربية الفلسطينية أكدت استخدام جنود الكيان قنابل الغاز بكثافة داخل المدرستين، لافتة إلى إصابة بعض الطلبة بحالات اختناق. وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا فلسطينيا بينهم سيدات جراء حملة تفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. أعلنت حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني إغلاق مكتبها التجاري في تل أبيب بشكل فوري على خلفية انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة. وانتقدت الحكومة الكاتالونية ازدواجية المعايير في التعامل مع عدوان الاحتلال على غزة التي تنتهك فيها الحقوق الأساسية للإنسان مقارنة مع الحرب في أوكرانيا. هذا وقد أثارت مشاركة الكيان الإسرائيلي في مسابقة يورفيجن الغنائية غضبا داخل الأوساط الحكومية في كاتالونيا، تماشيا مع موقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي دعا أخيرا إلى استبعاد الاحتلال من هذه المسابقات. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر التخصيب الخط الأحمر في مسار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. حصيلة الشهداء في غزة ترتفع إلى أكثر من 70 جراء القصف المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم. وباريس وروما تستدعيان سفير الاحتلال لديهما احتجاجا على استهداف جنود الكيان وفدا دبلوماسيا في جنين. شكرا لكم مستمعي الكرام وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المراحب بكم أحبتنا المستمعين الأكارم، نحن معكم في حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث سنحط رحالنا في جولتنا لهذا الأسبوع في محافظة تشهار مهال باختياري، إحدى المحافظات المرتفعة في إيران. كونوا معنا.
مستمعين الأعزاء، تعتبر محافظة تشهارمحال وبختياري أكثر المحافظات الإيرانية ارتفاعا وتعرف باسم سقف إيران. تحد هذه المحافظة محافظة أصفهان من الشمال والشرق، وتحدها من الجنوب محافظة كوكيلوية وبويري أحمد، وتجاورها من الغرب محافظة خوزستان.
ينقسم أهل هذه المحافظة إلى مجموعتين، التشهارمحاليين والبختياريين، ومعظم القوميات الموجودة في هذه المحافظة هم حسب الترتيب البختياريون والفرس والأتراك القشقائيون ويتحدثون التشارمحاليون باللغتين الفارسية والتركية، والبختياريون بفرع من اللغة اللورية أي اللهجة البختيارية.
يعود تاريخ محافظة تشارمحال وبختياري إلى حوالي 9000 عام، ويمكن أن نجد في كل بقعة من بقاعها التلال والأبنية الأثرية، وقد عثر علماء الآثار في هذه التلال على الكثير من الأواني الفخارية والأدوات والمجسمات والأبنية الحجرية، ومن بين هذه الآثار التاريخية الأسود الحجرية، ويمكننا أن نرى هذه الأسود الحجرية في المقابر القديمة لهذه المحافظة.
ويعتبر البختياريون الأسد رمزاً للشجاعة والبطولة، وقد امتزج هذا الرمز منذ القدم وحتى اليوم بثقافة الأهالي، حيث تسمى منطقة بختياري اليوم أرض الأسود الحجرية. ويعود تاريخ النقش الآجوري المسمى حفشجان إلى 1400 قبل الميلاد، كما تعد مقبرة بوزلار من الآثار التاريخية الأخرى في محافظة تشارمحال وبختياري.
خلال السفر إلى محافظة تشارمحال وبختياري يمكننا زيارة مناطقها السياحية الطبيعية إلى جانب الأبنية التاريخية، حيث تضم هذه المحافظة أكثر من 1000 نبع متدفق، وتجري المياه الغزيرة في ارتفاعات هذه المحافظة بسبب تراكم الثلوج على مرتفعاتها، بحيث تعتبر هذه المحافظة المنبع للكثير من أنهار إيران الدائمة، ومنها نهر كارون وزايندرود وديز.
ومن بين أهم الينابيع في محافظة تشارمحال وبختياري نبع ديمة ونبع زانية حفشجان ونبع شلامزار المعروف ببحيرة ونبع كوهرانج ونبع سرداب، وهي لا تشكل سوى بعض من ينابيع هذه المحافظة.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأحبة، خلال السفر إلى محافظة تشارمحال وبختياري يمكننا أن نصطحب معنا أنواع محاصيل البساتين والمنتجات الحيوانية كهدايا، ومنها المن والسلوى واللوز والعسل والفستق البري وأنواع الألبان. أهالي هذه المنطقة هم كالقوميات الإيرانية الأخرى فنانون، ومن بين الصناعات اليدوية في تشارمحال وبختياري السجاد والبسط والملابس المحلية أو المنتجات والألبسة المنسوجة من الشعر.
ومن الطريف أن نذكر هنا أن الأزياء المحلية البختيارية تتميز بدقة وذوق من نوع خاص، ويرتدي الرجال البختياريون السلوار المعروف باسم دابيت والتشوغا، وهي نوع من الجاكيتات وتسمى تشوخا أيضاً، وتستخدم الخطوط العمودية السوداء في حياكة هذه الجاكيتات، ويشكل شال الخصر وقبعة الشعر والجيفة نوع من الأحذية الأجزاء الأخرى من ألبسة الرجال البختياريين. وأما أزياء النساء فهي في غاية الجمال ولافتة للنظر، ومن أجل إعداد اللباس النسائي يلزم توفير 4 أمتار من القماش وسلوار النساء البختياريات فضفاض ومكسر كالوش حتى يبدو وكأنه تنورة.
أيها الكرام، ما زلنا معكم عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران لنقول إن الطعام الأشهر والألذ في هذه المحافظة هو الكباب البختياري الذي يتصدر قائمة الأطعمة في جميع مطاعم إيران. وقد جاء في بعض المصادر أن إعداد هذا النوع من الكباب يعود تاريخه إلى عهد الملك القاجاري ناصر الدين شاه.
نعم، ومن بين الأطعمة الأخرى التي تنتشر في هذه المحافظة الطعام المسمى شوربة الرمان، وهو طعام سهل التحضير ويتم إعداده في بعض المناسبات وخاصة في الشتاء. والرمان هو من الفواكه التي يكثر الإيرانيون من تناولها في الشتاء، وهو من المقويات، وينفع الرمان في علاج فقر الدم وتنقية الكبد ويحافظ على طراوة الوجه وحيويته، كما يحول دون ارتفاع ضغط الدم وتخثره. وقد أجري الكثير من البحوث والدراسات حول فوائد الرمان في علاج الالتهابات، حيث يمكن أن تؤدي المواد المؤثرة في الرمان إلى الحد من التهاب الجهاز الهضمي خلال عملية الهضم، كما أنه يترك أثراً جيداً في الحد من أنشطة الخلايا السرطانية المتعلقة بسرطان الثدي والأمعاء الغليظة.
مستمعينا الكرام، كل شكري وتقديري لكم على كرم المتابعة، ولنا معكم لقاء يتجدد في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى من خلال برنامج السياحة الغذائية في إيران.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد إن شاء الله، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، وصل الموضوع والمسألة إلى هذا السؤال المطروح من المستمعين، إلى هنا وصلنا بأنه هل يجوز الاعتماد على شياع أعلمية أحد المراجع العظام، أم يجب الاتصال بخارج بلدي للتحري عن أعلميته؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد, محمد وآل محمد. أحسنتم. طبعا المناط في ذلك هو الإطمئنان، أي إطمئنان المكلف. أنت عندما قلدت هذا المرجع سواء من خلال الشياع أو من خلال طرق أخرى، إذا حصل عندك الإطمئنان بأن هذا المرجع هو الأعلم، فهنا يجب عليك أن تقلد هذا المرجع. هسه هذا من الماضين، سواء كان من الذين قد توفوا أو لا من الحاضرين، فهو هذا خارج البلد. إذا حصل هذا الشياع مثلا بأن هذا المرجع هو الأعلم، هسه لو تسأل هذا الشياع بأي صورة، عادة إذا حصل هذا الشياع بين الأوساط العلمية الحوزوية بين العلماء، مثلا في حوزة النجف، في حوزة قوم، بين المجتهدين، بين العلماء، إذا حصل هذا الشياع وقالوا أن هذا المرجع هو الأعلم، فهذا يكفي. لماذا؟ لأن هذا دليل على أن هذا المرجع هو الأعلم، وأخذ هذا الجواب وثبت أن هذا هو الأعلم، هذا المرجع هو الأعلم، من خلال منشأ عقلائي، أي من خلال أهل الخبرة. يعني هو تارة يسأل أهل الخبرة، أي يسأل المجتهدين اللي عندهم اطلاع في المعارف الحوزوية والدينية، وتارة لا، قد شاع بأوساطهم. فنقول إذن المسألة هو إذا حصل عندك اطمئنان من منشأ عقلائي، فلا يحتاج أن تتصل مرة ثانية أو تأتي أنت وتتحرى وحتى تثبت الأعلمية. ما دام عندك هذه الأعلمية قد ثبتت من خلال منشأ عقلائي، هسه الشياع، ولكن ليس الشياع عوام الناس أو البعيدين عن هذه الأجواء، لا، وإنما الشياع اللي صادر ومستند إلى بين العلماء، فنقول نعم، هنا لا يحتاج أن تبحث مرة ثانية وتبقى على تقليد هذا المرجع، لأنه هو الأعلم كما ثبت لك.
أحسنتم، بارك الله بكم. سؤال يرجع لي يعني هذا الموضوع، بالنسبة لمن ثبت أعلميته سابقا، يعني مثلا نحن نقلد المرجع الفلاني، هل يحتاج أن نجدد البحث والفحص وأن نبحث عن أنه هل هو الأعلم حاليا أم لا، بعد كل حين، مثلا بعد فترة، بعد سنة، سنتين، هل يحتاج الفحص مجددا أم لا؟
أحسنتم. طبعا لا يحتاج. لماذا؟ تم يكون هنا بحسب الاستصحاب، ما دام ثبتت الأعلمية، إذا حصل عند شك فلا تعتني بشكك بعد حصول اليقين. أنت عندما ثبتت لك أعلمية هذا المرجع باليقين أو بالإطمئنان، وصلت إلى هذه الدرجة، ثم بعد ذلك حصل شك عندك، هل هذه الأعلمية لا زالت موجودة أو زالت هذه الأعلمية؟ فنقول لا تعتني بشكك، وتستصحب الحكم، وتبقى على هذا المرجع، ويبقى هو الأعلم عندك.
أحسنت، طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد، فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. Thank you. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا قبل الفاصل تكلمنا عن أحكام التقليد، خصوصا موضوع شياع أعلمية المراجع وكيفية اختيارهم للتقليد، ومسألة استصحاب أعلمية المرجع الذي قد استحصلنا أعلميته سابقا. السؤال التالي هو ما الحكم إذا تغير رأي المجتهد؟
أحسنتم. هذا طبعا يحصل عند بعض العلماء، الفتوى تتغير، الحكم يتغير عنده. سابقا مثلا كان بالجواز، الآن أصبح بالحرمة، وهكذا والعكس أيضا. فإذا تغير هذا الحكم فيجب على المقلد، يجب عليه أن يتبع الحكم الجديد. لماذا؟ لأن الحكم السابق انتهى، أصبح غير قابل للعمل، لأن المرجع غير رأيه وهو مقلد للمرجع. فالمرجع يقول مثلا الآن بالوجوب، سابقا كان يقول بالحرمة، الآن يقول بالوجوب مثلا. فنقول أنت تتبع المرجع حتى في حال تغير عنده الفتوى أو الحكم. فيجب عليك أن تمتثل للحكم الجديد، ولا يجوز لك أن تمتثل للحكم القديم.
أحسنتم، بارك الله بكم. سؤال آخر ملفت للنظر، يعني هناك من يقول أنه أنا إذا علمت أقل فسيكون تكليفي أقل، وأنا ما أطالع، ما أفحص عن الحكم، ما أتعلم أحكام الدين. فالسؤال هو، هل هو أساسا واجب على المكلف تعلم أحكام الدين أم لا؟
أحسنتم. وهذا في الواقع من الأسئلة المهمة والتي هي محل ابتلاء، وينبغي على المؤمنين أن يمتثلوا ويلتزموا بهذا الحكم. العلماء أمثال السيد المرجع السيد السيستاني على الله مقامه الشريف يقول يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي هي محل ابتلاء. لا نقول يجب على المقلد أن يكون متخصص بأحكام الدين ومعرفة أحكام الدين. أنت تعرف هناك العبادات كم باب، باب التقليد وباب الطهارة وباب، وعندنا المعاملات أيضا، هذا تحتاج إلى وقت. هل يجب علي على المقلد أن يحفظ ويقرأ كل هذه الأحكام؟ قطعا لا، وإنما يجب على المكلف، هذه مسألة في غاية الأهمية، يجب على المقلد أن يتعلم الأحكام الابتلائية التي يبتلي بها، اللي هي من قبيل الصلاة. لابد يعرف هذه الصلاة التي يقوم بأدائها هل هي صحيحة أم غير صحيحة. وهذه مسألة مهمة لا سيما في عصرنا اليوم. ما عندنا بشكل عام، ما عندنا قاصر، ما في قاصر. إذا هو تخلف مقصر، لماذا؟ لأن حتى إذا كان في دولة نائية، في دولة بعيدة، في مكان بعيد، نقول أنت صحيح لا يأتيك العالم، وإنما تستطيع من خلال التواصل تصل إلى العالم. أن تصل إلى العالم وتقول هذه صلاتي هل هي صحيحة أم لا، هذه القراءة هل هي صحيحة أم لا، هذه ولذلك كان في عصر الأئمة سلام الله عليهم، مثل عصر الإمام الصادق سلام الله عليه، كان يأتونه بعض المؤمنين يقولون له يا ابن رسول الله نريد أن نصلي أمامك وانظر هل أن صلاتنا صحيحة أم لا. ولذلك منهم من قام يصلي وهو بلغ 70 سنة، ولكن هناك مشكلة في صلاته، فالإمام امتعظ من هذا وقال يصل إلى عمر 70 ولا يجيد صلاته. فإذن لا سيما في عصرنا إذا أرى عالم من العلماء، أرى وكيل من الوكلاء، أرى من له ارتباط، أعرض صلاتي عليه مثلا. هذا من الأمور الابتلائية، أنت يومية تصلي والصلاة هي ارتباط مع الله، فلابد تتعرف على أركانها، على الواجبات، على القراءة الصحيحة، على السجود، على الركوع وإلى غير ذلك. أيضا الصيام أيضا من الأمور الابتلائية، الحج، ولذلك أنت عندما يذهبون إلى الحج لابد أن يعرف أحكام الحج حتى يؤدي مناسك الحج بالشكل الصحيح. من هنا هناك لجان خاصة في تعليم الحجاج ويقودون الحجاج حتى يؤدون المناسك بشكل صحيح. أحيانا شخص يريد أن يدخل بالتجارة، يريد أن يكون تاجر، في نفس الوقت يجب عليه أن يتعلم الأحكام الخاصة بالتجارة. ولذلك في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من اتجر بغير فقه فقد ارتطم بالربا.
نعم.
فإذا خلاصة الكلام وخلاصة الجواب كما عند السيد السيستاني على الله مقامه الشريف يقول: يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي هي محل ابتلائه غالبا. هذا يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل كالصلاة وأحكامها، كالحج وإلى غير ذلك، عند الذهاب إلى الحج. مرة واحد لا يذهب إلى الحج، أو مثلا ذهب مرة واحدة بعد، لا يحتاج نقول دائما أنت تعلم هذه، لا، في محل ابتلائه. إذا يريد الذهاب إلى الحج أن يذهب يدخل مثلا دورة يتعلم أحكام الحج حتى يذهب إلى الحج وهو عارف، وهكذا. فإذا يجب عليه أن يتعلم ليس كل الأحكام، هو ليس متخصص، وإنما الأحكام التي هي محل ابتلاء ويقوم بالعمل بها عادة يوميا أو في بعض الشهور.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، وشكرا لكم سماحة السيد، بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونراكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج استفتاءات. نستودعكم الله وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، قال قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة. أجمل الحديث. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جمعة فقال يا أيها الناس إن أكيسكم أكثركم ذكرا للموت، وإن أحزمكم أحسنكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. جاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد يا كميل، البركة في مال من آتى الزكاة وواسى المؤمنين ووصل الأقربين. يا كميل، زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين، وكن بهم أرأف وعليهم أعطف، وتصدق على المساكين. يا كميل، لا ترد سائلا ولو من شطر حبة عنب أو شق تمرة، فإن الصدقة تنمو عند الله. عن باقر العلوم محمد بن علي بن الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم لا يكونون فجارا فيتواصلون فتنم أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لا يذران الديار بلا قع من أهلها. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من اليقين ألا ترضي الناس بما يسخط الله، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله، ولا تحمدهم على ما رزق الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يصرفه كره كاره، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. كان فيما أوصى به الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام هشام بن الحكم أن قال: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربه أنيسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزه في غير عشير. عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: خير إخوانك من نسي ذنبك وذكر إحسانك إليه. عن الصادق المصدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ساد القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أذلهم، وأكرم الرجل الفاسق فلينتظر البلاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زلنا وإياكم في أمثاله صلوات الله وسلامه عليه، قال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا مثل رائع ودقيق يضربه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته. أقول دقيق جدا، لماذا؟ أرجو منكم أيها الإخوة الكرام أن تنتبهوا، النبي صلى الله عليه وآله ما قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة، وإنما قال كسفينة نوح. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ السر يكمن ها هنا. لو قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة، لأمكن أن تكون هناك سفينة أخرى غير سفينة أهل البيت سلام الله عليه. يعني سفينة أهل البيت سفينة نجاة، هناك سفينة ثانية أيضا سفينة نجاة، سفينة ثالثة، يعني مو شرط تركب وين في سفينة أهل البيت سلام الله عليهم، تقدر تركب في سفينة أخرى أيضا، هناك سفن نجاة أخرى. إذا قال كسفينة نجاة يعني كسفينة من سفن النجاة، فمن الممكن أن تكون شنو؟ هناك سفينة أخرى غير سفينة أهل البيت، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو. لهذا النبي ما قال هكذا، ما قال كسفينة نجاة، بل قال كسفينة نوح. هذا مقصود،
ليش كسفينة نوح؟ لأن سفينة نوح واحدة غير متعددة في كل الكون في ذلك الزمان، لأنه كل الكون غرق وبلغ الماء إلى تخوم الجبال، ولم يكن في ذلك اليوم أي مركب وأي سفينة يمكن أن يلتجئ إليها الإنسان إلا سفينة نوح، فهي واحدة لا غير، لا يوجد غيرها، إما أن تركب فيها وإما أن تغرق. لهذا قال كسفينة نوح، يريد أن يقول للمسلمين: أيها المسلمون، إذا أردتم أن تنجوا من أمواج الضلال، هذه الأمواج العاتية، وإذا أردتم أن لا تغرقوا في لجج الجهل والحيرة والضلال، فعليكم بسفينة أهل بيتي، اللي هي مثل سفينة نوح لا سفينة غيرها، إذا لم تركبوا فيها فلن تجدوا سفينة أخرى تقلكم وتنجيكم وسوف تغرقون، إما أن تركبوا في سفينة أهل البيت سلام الله عليهم وإما أن تغرقوا. على المسلمين جميعا أن يلتفتوا إلى هذا الحديث الشريف، الحقيقة حديث مبارك وعظيم ومهم جدا، يعني يبين لك الحقيقة كما هي، أنه إذا أردت أن لا تضل، إذا أردت أن لا تغرق في بحار الضلال فليس لك خلاص بعد جازم القضية، ما بيها زائد ناقص، ليس أمامك طريق إلا أن تركب في هذه السفينة المباركة، جعلنا الله وإياكم من راكبيها وليس من المتخلفين عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان، أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان، يا أروع هم تلالا واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا،
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي،
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي، حلمي وجمال طموحي همي قطع من
من روحي حلمي وجمال جموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
خاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي أزهاراً يا فلذاتي يرويكم حبي نهراً يا حلم حياتي معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل
أولادي رغدي
أولادي. التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشر خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر التخصيب الخط الأحمر في مسار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. حصيلة الشهداء في غزة ترتفع إلى أكثر من 70 جراء القصف المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم. وباريس وروما تستدعيان سفيري الاحتلال لديهما احتجاج على استهداف جنود الكيان وفدا دبلوماسيا في جنين. وإلى تفاصيل أهلا بكم. اعتبر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف التخصيب بالخط الأحمر في مسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وأكد عارف أن الموقف الأخير للقيادات الأمريكية من التخصيب في إيران ليس الأول ولن يكون الأخير، موضحا أن طهران لو كانت راغبة بالامتناع عن هذه المسألة لما تحملت الحظر الأمريكي القاسي طيلة السنوات الماضية. وشدد نائب الرئيس الإيراني على أن الجمهور